العاملين وللمراجعين
نعم
على شكل قروض، عادة ما تكون ممولة من ودائع من المشاركين في البنك، يعني من
نعم بقية
نعم
الأشخاص
نعم
الذين
الأشخاص،
وضعوا
يعني
أموالهم في
العملاء
البنك.
الذي
نعم
يجعلون الأموال هناك، ومصادر مالية أخرى. ولذلك البنوك ليست المالكة المباشرة لهذه الأموال، بل تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، يعني من يودع ماله هناك ومن بين من يقترض، لأنه إذا ما في هناك مال يودع ليس هناك قرض أصلا.
نعم
فالبنك له دور الواسطة بين المودع وبين المقرض.
ولا يحق له أن
نعم
يتصرف.
أحسن. ومن ناحية شرعية يرى بعض الفقهاء أنه إذا لم يكن البنك مالكا أصليا للأموال وكان يقدمها من ودائع العملاء، فلا يجوز له منحها كقرض مشروط بفائدة،
نعم
لأن ليس أمواله حتى يشترط
نعم
بفائدة، لأن ذلك يعتبر ربا. ولهذا السبب تعتمد البنوك الإسلامية على طرق تمويلية أخرى مثل المشاركة والمضاربة والجعالة والإجارة للتجنب من المعاملات الربوية. سماحة السيد السيستاني يقول: وللتخلص من هذا الإشكال،
الحل هنا
نعم، يمكن للشخص أن يأخذ المال من البنك دون نية الاقتراض الربوي، يعني هو يأخذ من دون أنه في باله وينوي بأن يجب علي أن أرجع مع ربحه.
نعم
يقول لا، يقترض مجرد القرض من دون افتراض واشتراط بأنه أنا أرجع الزيادة من دون هذه
لا ينوي
القضية.
القرض.
نعم، ثم يرجع إلى الحاكم الشرعي في التصرف فيه،
نعم
الحاكم الشرعي في التصرف. وقد تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال، يعني هو من سماحة السيد، تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال بهذه الطريقة باستخدامه ضمن المصارف المشروعة وفق أحد الحلين التاليين: تملك المال دون أن يكون مسؤولا عن سداده، ولكن في هذه الحالة لا يجوز له الامتناع عن إعادة ما يعادل المبلغ للبنك ما لم يتم إسقاطه عنه. يعني يقول يأخذه ولا ينوي بأن يرجع، ماذا؟ يرجع الربح، إلا إذا كان هناك إلزام من البنك أن يرجع الربح.
نعم.
يعني إذا البنك سكت عن القضية هو كذلك
يسكت
عن
عن القضية.
هذه القضية. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية: اعتبار المال قرضا على نفسه دون زيادة، وفي هذه الحالة يكفي أن يسدد المبلغ للبنك نفسه، يعني نفس
نعم.
المبلغ اللي أخذه يسدد، و تبرأ ذمته بذلك، ولا يؤثر في هذا الحال معرفة الشخص بأن البنك سيطالبه بدفع المبلغ الإضافي، حيث يجوز له دفعه إذا لزم الأمر. هناك كذلك
كذلك
هكذا
إذا لزم
لازم
فيدفع،
فيدفع،
يعني
يدفع، يرجع المال الذي أخذه فقط.
خلاصة الكلام أنه
نعم،
ينوي أنا أخذت على سبيل المثال ألف فأرجع.
أرجع ألف
نعم
وأنت ذمتك بريئة بالنسبة للزيادة،
نعم
ولو أن البنك يستطيع أن يلزمك بهذه القضية.
نعم. فهنا
هذه
النية،
القضية بعد هذه القضية تتحول إلى قضية قانونية ودستورية، بأن
نعم
هناك يعني هناك ضمانات من الدولة، وضمانات يعني تؤخذ من الناس في هذه القضية، وتستطيع يعني يستطيع المصرف والبنك بأنه يجري هذه الضمانات، والشخص ملزم بأن يرجع المال الزيادة، لكن براءة الذمة تتحقق برجوع المال نفسه.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، وأتصور بأن معظم الناس مبتلين بمثل
بهذه
هذه
القضية.
الأمور
فصار يعني
والقضايا.
طريقين: طريق السيد الخامنئي بأنه يكون في ضمن المعاملات الشرعية كجعالة، ك الشركة وكالمضاربة، والسيد السيستاني حل هذه القضية بإجازة حاكم الشارع لهذه القضية.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل بهذه الإجابات الدقيقة والمهمة، كما أشكر مستمعينا الكرام لمتابعتهم هذه الحلقة، وقد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج من هذا اليوم، برنامج الاستفتاءات، وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم مستمعينا الكرام مجددا على حسن المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بعطر ذكر الأخلاق التي يحبها الله والتي جلاها لعباده سيدا شباب جنته عليهما السلام. ننور قلوبنا في هذا اللقاء بروايتين في هذا الباب. الأولى تبين جميل ترغيب الإمام المجتبى عليه السلام الآخرين بالأخلاق الفاضلة، والثانية تمزج العفو والإحسان بتعليم الأدب القرآني. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، نتدبر معا في الرواية التالية التي تعرفنا بأحد أفضل أساليب الدعوة إلى الخير والموعظة الحسنة التي تجلت في السيرة الحسنية. فقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن محمد بن كيسان أبي بكر الأصم قال: قال الحسن بن علي ذات يوم لأصحابه: إني أخبركم عن أخ لي، وكان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان الجهل، فلا يمد يدا إلا على ثقة، كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين، أي تفوق عليهم، لا يشارك في دعوة ولا يدخل في مراء، كان يقول ما يفعل ويفعل ما لا يقول تفضلا وتكرما، وكان لا يغفل عن إخوانه ولا يختص بشيء دونهم، وكان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثله، وكان إذا ابتداه أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحق، نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه. أما الآن فلنتدبر معا في الرواية الثانية لنتعلم من الحسين عليه السلام جميل العمل بالآداب القرآنية. فقد روى المؤرخ علي بن عيسى الإربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة عليهم السلام قال: جنى للحسين عليه السلام غلام جناية توجب العقاب عليه، فقال الغلام: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال عليه السلام: أخلو عنه. فقال: يا مولاي والعافين عن الناس. قال عليه السلام: قد عفوت عنك. قال: يا مولاي والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك. وإلى هنا ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم في روضة من أخلاق السبطين. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي الحجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير الأمل. الله أكبر.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. ومن أجل ذلك نصغي خاشعين أولا لهذه التلاوة العطيرة للآيتين 15 والسادسة عشرة من هذه السورة المباركة بصوت الأستاذ القارئ برهيسكار.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
في غزوة بدر الكبرى في العام الهجري الثاني، بعدما أمد الله المسلمين بالملائكة ووعدهم بالنصر والظفر بالكفار، نهاهم عن الفرار فقال: يا أيها الذين آمنوا. قيل إنه خطاب لأهل بدر، وقيل هو عام، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي متدانين لقتالكم، أو بمعنى آخر إذا وافقتموهم للقتال فلا تولوهم الأدبار، يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم، أي فلا تنهزموا ومن يوليهم يومئذ دبره، أي ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة الانهزام، وأراد بقوله يومئذ ذلك الوقت، ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل، إلا متحرفا لقتال، أي إلا تاركا موقفا إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول، أو متحيزا إلى فئة، أي منحازا منضما إلى جماعة من المسلمين يريدون العودة إلى القتال ليستعين بهم، فقد باء بغضب من الله، أي احتمل غضب الله واستحقه. وقيل رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم، أي مرجعه إلى جهنم وبئس المصير، إن هذا الوعيد كما يرى معظم المفسرين خاص بيوم بدر، خاصة أنه لم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا لعدم وجود فئة للمسلمين في الأرض، لكن بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض. أفهمتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا الفرار من الجبهة والجهاد إثم كبير يوجب سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. ثانيا في جبهة الحرب يجوز الانسحاب التكتيكي وتضليل العدو. ثالثا الفرار من الحرب ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة، وساءت عاقبة الفارين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
والآن أيها الأخوة والأخوات مع الآيتين 17 و18 من سورة الأنفال المباركة.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإنما نفى الفعل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه وليس بفعل له، من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل والمؤدي إليه من إقداره إياهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم المشركين حتى قتلوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى خطاب للنبي. ذكر جماعة من المفسرين أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما التقى الجمعان لابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام أعطني قبضة من حصى الوادي، فناوله كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فشاهت الوجوه ولم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم عليهم به نعمة حسنة، أي فعل ذلك إنعاما على المؤمنين. والضمير في منه راجع إلى النصر، أي من ذلك النصر، وقد يكون راجعا إلى الله تعالى، إن الله سميع لدعائكم عليهم بأفعالكم وضمائركم. قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان، أحدهما أنه سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدمة ذكر بعد ذلك أن ما كان من الفتح يوم بدر وقهر المشركين إنما كان بنصرته ومعونته تذكيرا بالنعمة. وقيل أيضا إنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول أنا قتلت فلانا وأنا فعلت كذا، نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم. ذلكم إشارة إلى بلاء المؤمنين خاطبهم سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عنهم، ومعناه الأمر ذلكم الإنعام أو ذلكم الذي ذكرت، وإن الله موهن كيد الكافرين بإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم. ما تعلمناه من الآيتين الكريمتين، أولا الحرب والجهاد وسيلة ابتلاء يعرف بها المؤمن حقا ويميز عن ضعفاء الإيمان. ثانيا ما يصدر عن الإنسان ويقوم به فمن نفسه لأنه فاعل ذلك طوعا وبملء إرادته، ومن الله لأن ما يقوم به الإنسان ويفعله يفتقر إلى استقلالية الإنسان عن إرادة الله ومشيئته جل وعلا، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثالثا، إن الله مع عباده المؤمنين المخلصين ويدحض كيد الأعداء ومهن كيد الكافرين.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن نصغي للآية 19 من سورة الأنفال المباركة.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قيل إنه خطاب للمشركين، فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقت الفئتان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث، فأي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. وعلى هذا فيكون معناه إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصر، أي نصر محمد وأصحابه. وقيل إنه خطاب للمؤمنين ومعناه إن تستنصروا على أعدائكم وتستقضوا فقد جاءكم القضاء والحكم من الله، وإن تنتهوا أي تمتنعوا من الكفر وقتال الرسول والمؤمنين فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد معناه وإن تعودوا أيها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم ونأمرهم بقتالكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا، ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين بالنصر والحفظ يمكنهم منكم وينصرهم عليكم. وقيل معناه وإن تنتهوا أيها المسلمون عما كان منكم في الغنائم وفي الأسرى من مخالفة الرسول فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم، ولن يغني عنكم حينئذ جمعكم شيئا إذ منعناكم النصر. ثم أمر سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة. علمتنا الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا خير الإنسان ومصلحته في تجنب مخالفة أمر الله ورسوله، ثانيا المفروض في نصرة الله الإيمان والثبات، إذ لا تغني كثرة الناس وجمعهم عنهم شيئا ولا جدوى في ذلك أمام غضب الله وسخطه جل وعلا.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أما الآن أعزائي المستمعين، نستمع وإياكم للآيتين 20 و 21 الكريمتين من سورة الأنفال المباركة.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، خص سبحانه المؤمنين بطاعة الله ورسوله وإن كانت واجبة على غيرهم أيضا، لأنه لم يعتد بغيرهم لإعراضهم عما وجب عليهم، ويجوز أن يكون إنما خصهم إجلالا لقدرهم، ويدخل غيرهم فيه على طريق التبع، ولا تولوا عنه، أي ولا تعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم تسمعون دعاءه لكم وأمره ونهيه إياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، في الكلام حذف ومعناه، ولا تكونوا مثلهم في قولهم هذا المنكر، فحذف المنهي عنه لدلالة الحال عليه، وفي ذلك غاية البلاغة. ومعنى قولهم سمعنا وهم لا يسمعون إنهم سمعوه سماع عالم قابل له، وليس كذلك، والسماع بمعنى القبول، وهؤلاء الكفار هم المنافقون، وقيل هم أهل الكتاب من اليهود وقريظة والنضير، وقيل أنهم مشركو العرب لأنهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. علمتنا الآيتان مستمعين الأكارم، أولا المؤمن معرض أبدا للتخلف عن أوامر الله ونواهيه سبحانه، لذا إنه بحاجة إلى التحذير. ثانيا لسماع الحق والعلم به مسؤولية لا يمكن تجاهلها. ثالثا ليس الإيمان بالدعاء فحسب، وإنما بالعمل الصالح وإطاعة الله ورسوله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو أفضل الأعمال.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. ما هو وجه الأفضلية؟ ولماذا يكون انتظار الفرج أفضل من سائر أعمال الإنسان، مع أن الإنسان قد تصدر منه صلاة خاشعة أو صوم خاشع أو صدقة جارية، ومع ذلك فإن انتظار الفرج أفضل من سائر هذه الأعمال. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فما هو وجه الأفضلية؟ في عدة أحاديث نجد ذكرا لهذه الأفضلية ونحتاج إلى تفسيره. مثلا ما ورد من أفضلية الإنسان على الملائكة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. ما هو وجه أفضلية الإنسان على الملائكة مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ أو عندما نقرأ هذا الحديث الشريف، إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، ليس أفضل من الخاصة، وإنما هو أفضل من العامة. الخاصة هي الواجبات والعامة هي المندوبات. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم، أي أنه أفضل من صلاة الليل، أي أنه أفضل من صيام مثلا الأيام المستحبة. لماذا يكون أفضل من هذه الأعمال كلها مع أننا نعلم أن الصلاة كما ورد في الأحاديث الشريفة، الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وورد الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فكيف يكون إصلاح ذات البين أفضل منها؟ كل هذه الأحاديث ترجع لمعنى واحد، كل هذه الأحاديث التي ذكرناها وتلوناها ترجع الأفضلية فيها لمعنى واحد، فإن الفضل ينقسم إلى قسمين، فضل ذاتي وفضل عملي، وهذه الأحاديث تشير إلى الفضل العملي لا إلى الفضل الذاتي. بيان ذلك، نحن عندما نقارن بين الملك وبين الإنسان، إذا قارنا بين الذاتين، الملك أفضل من الإنسان غير المعصوم من حيث الذات، لأن ذات الملك ذات مصفات من الرذائل لا تعرض عليه الشهوات، لا يميل إلى المعصية، فمن حيث الذات ذات الملك أفضل من ذات الإنسان. ولكن من حيث العمل، عندما نلاحظ الفضل العملي لا الفضل الذاتي، عمل الإنسان المؤمن على الأرض أفضل من أعمال مليون ملك بين السماء والأرض. والفضل العملي يرتكز على تمكين الدين، فإن من أعظم الأهداف السماوية التي جاءت بها رسالات الأنبياء والمرسلين تمكين الدين على الأرض، أن يتمكن الدين على الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، تمكين الدين على الأرض من أهم الأهداف السماوية. كل عمل يساهم في تمكين الدين وترسيخ الدين على الأرض يعد من أعظم الأعمال.